بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامه سعدي رحمه الله عند قوله عز وجل: ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لما نزل قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، شق ذلك على المسلمين وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامى خوفا على أنفسهم من تناولها، ولو في هذه الحالة التي جرت العادة بالمشاركة فيها. وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبرهم تعالى أن المقصود إصلاح أموال اليتامى بحفظها وصيانتها والاتجار فيها، وأن خلطتهم إياهم في طعام أو غيره جائز على وجه لا يضر باليتامى لأنهم إخوانكم. ومن شأن الأخ مخالطة أخيه، والمرجع في ذلك إلى النية والعمل. فمن علم الله من نيته أنه مصلح لليتيم وليس له طمع في ماله، فلو دخل عليه شيء من غير قصد لم يكن عليه بأس. ومن علم الله من نيته أن قصده بالمخالطة التوصل إلى أكلها وتناولها فذلك الذي حرج وأثم، والوسائل لها أحكام المقاصد.
نعم، عند هذه الآية الكريمة وهي قوله عز وجل: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. فكما ذكر المصنف رحمه الله في بيان سبب نزولها، هذا رواه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم من حديث ابن عباس أنه لما نزل قول الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وهكذا قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، حصل حرج شديد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعزلوا طعام اليتامى عن طعامهم وشرابهم عن شرابهم، فشق ذلك عليهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل جوابا في هذه الآية الكريمة: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. لكن هذا الحديث في سنده ضعف، فهو من طريق عطاء ابن السائب وهو مختلط، وله شاهد مرسل عن قتادة رحمه الله تعالى، وقتادة مراسيله عند أهل العلم شبه الريح، فالسند ضعيف. ولكن كما ذكر ابن كثير رحمه الله وغيره أن غير واحد من السلف والخلف على أن سبب نزول هذه الآية في هذا الأمر المتقدم. فيقول الله عز وجل: يسألونك عن اليتامى، فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على دينهم وخوفهم من الله تبارك وتعالى، وفيه خوفهم من الله تبارك وتعالى، فهم يسألون عن أمور دينهم فيما يتعلق بعباداتهم، فيما يتعلق بأموالهم، فيما يتعلق بأكلهم وشربهم، فيما يتعلق بمعاملاتهم. ما أكثر الأسئلة التي يسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فكثيرا ما يجيب النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الله، وأحيانا يتوقف عن الجواب فيأتي الجواب من الله تبارك وتعالى، كما في هذه الآيات: يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن اليتامى. فالسائلون هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال سبحانه في هذه الآية: يسألونك عن اليتامى، وكما تقدم في آيات سابقة أن اليتيم من فقد أباه قبل بلوغه، اليتيم من فقد أباه قبل بلوغه، أما بعد البلوغ فلا يقال له يتيم، لكن من فقد أباه قبل بلوغه فهذا يعتبر يتيما لغة. من فقد أباه قبل البلوغ هذا يعتبر يتيما لغة. ومن أهل العلم من جعل فقد أحد الأبوين يعني يحصل به اليتم بفقد أحد الأبوين، لكن المشهور عند أهل العلم أن اليتيم هو من فقد أباه، أما من فقد أمه فلا يعتبر يتيما عند أكثر أهل العلم. ولكن من أهل العلم من ذكر أن هذا له وجه في اللغة العربية، أن من فقد أمه وإن لم يفقد أباه فإنه أيضا يعتبر يتيما، لكن المشهور المعروف هو الأول من فقد أباه متى؟ قبل البلوغ. أما إذا بلغ وكان فاقدا لأبيه أو فقد أباه بعد بلوغه فهذا لا يعتبر يتيما. وكما أفاد ابن العربي رحمه الله في هذا الموضع أن من فقد أباه فقد النصرة، ومن فقد أمه فقد الحضانة. قال: وقد تنصر الأم ولكن نصرها أقل من نصر الأب. قال: وقد يحضن الأب ولكن حضانة الأم أرفق. فيقول سبحانه: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يعني بناء على ما تقدم من ذكر سبب النزول أنهم شق عليهم أن يفردوا طعامهم عن طعام اليتامى وشرابهم عن شراب اليتامى، لأنه كما ذكر في سبب النزول أنهم بعد نزول ما تقدم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما جعلوا يعزلون طعام اليتامى عن طعامهم وشرابهم عن شرابهم، حتى إذا فضل شيء من طعام اليتامى أو شرابهم فإنهم يتركونه، إما أن يأكله اليتيم أو يفسد، فشق ذلك عليهم. فأنزل الله: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يعني المطلوب هو الإصلاح، قل إصلاح لهم خير. ففيه دعوة لكفلاء اليتامى وأولياء اليتامى إلى أن يحرصوا على الإصلاح، أن يصلحوا في شأن اليتامى، في شأن مسكنهم، في شأن أموالهم، في شأن أكلهم وشربهم، في جميع ما يتعلق بدينهم بأخلاقهم بتعليمهم. قل إصلاح لهم خير. ووجوه الإصلاح مختلفة، قد تكون الإصلاح بالمخالطة وقد لا تكون، قد يكون الإصلاح بالاتجار بأموالهم، قد يكون الإصلاح بالشراء لهم، قد يكون الإصلاح بالبيع من أموالهم، قد يكون الإصلاح بالتأجير في أموالهم، قد يكون الإصلاح بدفع أموالهم مضاربة مع آخرين. فكل وجه من وجوه الإصلاح فهذا أمر الله عز وجل به وأخبر أنه خير. إذا كان خيرا معناه أن القائم بالإصلاح في شأن اليتامى أنه مثاب على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه خير، قل إصلاح لهم خير. فإذا كان خيرا فإنهم يثابون على فعلهم الخير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قل إصلاح لهم خير. قال الله: وإن تخالطوهم فإخوانكم. قال الله: وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني هذا الذي تحرجتم فيه لا حرج فيه، إن خالطتموهم في أموالكم في أكلكم في شربكم في مساكنكم فهم إخوانكم. ومن شأن الأخ كما ذكر العلامة السعدي رحمه الله أن يخالط أخاه، فإخوانكم قد يكون المراد، وهذا هو الغالب الأظهر، إخوانكم في الدين، لأن اليتيم غالبا يكون صغيرا، يكون ولد عم، يكون ابن أخ، يكون ابن الجيران، يكون ابن الصديق، وقد يكون أخا للقائم عليه من النسب. فإخوانكم قد يكون في الدين والنسب وقد يكون في الدين، هذا هو الغالب أن القائمين على اليتامى لا يكونون إخوانا لهم أشقاء. فيقول الله: وإن تخالطوهم فإخوانكم، فأباح الله سبحانه وتعالى للقائم على اليتيم أن يخالطه في أكله وشربه على وجه الإصلاح وعلى وجه الخير لليتيم. يعني ماذا يفعل؟ إما أن يشتري لليتيم بطعام, يشتري اليتيم طعاما ثم يأتي بطعام اليتيم ويضعه في السفرة فتأكل الأسرة جميعا من أكلهم ومن أكل اليتيم. وقد يكون أرفق وأحسن وأخف على ولي اليتيم أن يقتطع مالا أسبوعيا أو شهريا ويضعه في ماله ويأتي بالطعام والشراب على وجه التقريب, يعني يرى أن اليتيم يستهلك شهريا مثلا 10,000 في أكل وشرب ولباس وغير ذلك, فيقتطع من مال اليتيم شهريا 10,000 أو 20,000 أو 30,000 فيخلطه في ماله ويعد طعاما واحدا وشرابا واحدا وفراشا واحدا. فالله سبحانه وتعالى يقول وإن تخالطوهم فإخوانكم, يعني لا حرج لا حرج, وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. فهذا في إخبار لهؤلاء الذين أذن الله سبحانه وتعالى لهم بالمخالطة. هذه المخالطة قد يستغلها المتلاعب الجشع الطماع في مال اليتيم فيتوصل بهذا الإذن بالمخالطة إلى أكل أموالهم بالباطل, وقد يفعل هذا المصلح الذي لا يريد يعني وصولا إلى أكل أموال اليتامى بالظلم والعدوان والتعدي. فيقول الله والله يعلم المفسد من المصلح, فهذا فيه تهديد ووعيد وفيه إخبار بأن الله سبحانه وتعالى مطلع على الخبايا وعلى النوايا, هل تريد بهذا الفعل الإصلاح أو تريد الإفساد؟ فالله سبحانه وتعالى يعلم المفسد من المصلح. وهذه الآية عامة, كل من تولى أمرا فيعمل أمورا, كل من تولى أمرا فإنه يتصرف في أمور والله سبحانه وتعالى أعلم بالنوايا, هل يريد بهذا الإصلاح أو يريد الإفساد؟ والله يعلم المصلح من المفسد. فإذا أراد الإصلاح ووصل إلى الإصلاح فهو مأجور, وإذا أراد الإصلاح ولم يصل إلى الإصلاح فهو معذور, وإذا أراد الإفساد فالله تبارك وتعالى يتولى عقابه ويتولى حسابه, والله يعلم المفسد من المصلح. ثم
وقال رحمه الله وفي هذه الآية دليل على جواز أنواع المخالطات في المآكل والمشارب والعقود وغيرها, وهذه الرخصة لطف من الله تعالى وإحسان وتوسعة على المؤمنين, وإلا فلو شاء الله لأعنتكم أي شق عليكم بعدم الرخصة بذلك فحرجتم وشق عليكم وأثمتم. إن الله عزيز أي له القوة الكاملة والقهر لكل شيء, ولكنه مع ذلك حكيم لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته التامة, فعزته لا تنافي حكمته, فلا يقال إنه ما شاء فعل وافق الحكمة أو خالفها, بل يقال إن أفعاله وكذلك أحكامه تابعة لحكمته, فلا يخلق شيئا عبثا بل لا بد له من حكمة, من حكمة عرفناها أم لم نعرفها. وكذلك لم يشرع لعباده شيئا مجردا عن الحكمة, فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة, ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة لتمام حكمته ورحمته.
نعم جزاك الله خيرا. نعم قوله عز وجل والله يعلم المفسد من المصلح, كما أشار المصنف رحمه الله أن من أراد الإصلاح وحصل عنده شيء من الخطأ, مثلا خالط ماله بمال اليتيم فأحيانا قد يأكل من مال اليتيم أكثر مما يستحق, فإذا أراد الإصلاح فالله عز وجل يعذره, فهذه معاملة بين أخ وأخيه. ثم قال سبحانه ولو شاء الله لأعنتكم, العنت المشقة والعنت الشدة والعنت الهلاك, فهذه أقوال ذكرها أهل اللغة في معنى العنت. ولو شاء الله لأعنتكم, لأوقعكم في العنت في المشقة والشدة, ولكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده. فهذه الآية فيها دليل على أن هذا الدين ليس فيه حرج وليس فيه تشديد, ما جعل عليكم في الدين من حرج، وكما قال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ووجه العنت والمشقة أنه لو منعهم من المخالطة لعظمت عليهم الشدة والمشقة، لكن أذن الله سبحانه وتعالى لهم بالمخالطة فرفع بذلك عنهم العنت، يعني هي الشدة والمشقة. ثم ذكر المصنف ما يتعلق بقوله عز وجل إن الله عزيز حكيم بما لا مزيد عليه. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.